الثورة إلى أن أمريكا تريد فرض إملاءاتها، وهذا ليس تفاوضا. وأضاف أن التفاوض مع أمريكا في الوقت الراهن لن يحقق أي منفعة لإيران ولن يدفع أي ضرر عنها. لنستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص.
اليوم الجانب الأمريكي يصر أنه على إيران أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. الغربيون كانوا يقولون بأنه يجب أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وما شابه، ولكن الجانب الأمريكي يقول يجب أن تتخلوا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل. يعني هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن نتخلى عن هذا الإنجاز الكبير الذي سعت منه من أجله إيران ودفعت أثمانا باهظة من أجله وتحملت الضغوط. إيران تتخلى عن هذا الإنجاز ومساعيها، وهذا يعني أن لا تكون لدينا عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن الشعب الإيراني سيصفع من يطالب بتخلينا عن تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم. في وقتنا الراهن ونظرا للظروف، وربما بعد 20 عاما أو 30 عاما الوضع يختلف والظروف تختلف، ولكن في وضعنا الراهن وفي الوقت الراهن المفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة لن تجدي نفعا بكل تأكيد، وأيضا لن يجدي نفعا بكل تأكيد، ولن يقضي على أي ضرر بكل تأكيد، ولن يكون لديه أي نفع للبلاد، ولن يدفع أي ضرر من هذه البلاد. لن يكون للمحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع للبلاد، وبعكس من ذلك سيترتب عليه أضرار. يعني لم يتحقق عبر المحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع، وأكثر من ذلك يترتب عليه أضرار في الوقت الراهن، يترتب عليه أضرار كبيرة في الوقت الراهن. ويمكن القول بأن بعض هذه الأضرار لا يمكن حقيقة تعويضها.
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الهجمات غير القانونية والإجرامية على إيران وإلحاق الضرر بمنشآتها النووية السلمية بأنها نقطة مظلمة وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي. جاء ذلك خلال اجتماع في نيويورك حضره عراقشي ونظرائه في التريكة الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وفي إشارة إلى الخطوة الإيرانية الأخيرة المسؤولة بإبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، أكد عراقشي على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ومسؤولة من قبل الأطراف الأوروبية في هذا الصدد. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن تجربة الدفاع المقدس التي استمرت 8 سنوات ظهرت في حرب 12 يوما، وأكد العميد علي محمد النائمي أن القوات المسلحة الإيرانية ركزت بعد الحرب الأخيرة على مهمتين رئيسيتين. الأولى هي تطوير القدرات الدفاعية بحيث يحرم العدو من إمكانية بدء الحرب، والثانية تحقيق قوة ردعية تضمن هزيمة العدو إذا ما أشعل الحرب. وأشار النائني إلى التدريبات المتكررة وتصميم السيناريوهات الدفاعية المتنوعة من قبل قادة من أمثال رشيد وسلامي وباقري، وقال إن هذه الاستعدادات تم تطويرها في مجالات الفضاء الجوي والبحري والسيبراني والتجهيزات. تعرض أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة ل12 هجوما بطائرة مسيرة بعد الاحتلال استهدفت 9 من قواربه، وذلك في تصعيد وصف بالخطير. وأكد منسق الأسطول وائل نوار أن سفينة أويلا أصيبت بقنبلة صوتية صغيرة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، مشيدا إلى تعرض 3 سفن لهجمات مماثلة. وأوضح نوار أن الطائرة المسيرة ألقت أجساما مجهولة تزامنا مع تشويش متعمد على الاتصالات. وكانت اللجنة الدولية لكأس الحصار عن غزة أكدت الأحد الماضي رصد طائرة مسيرة تحلق بشكل متكرر فوق سفن أسطول الصمود. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 19 بعد 700 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجاوعين والنازحين بدعم أمريكي وصمت دولي. وأكدت مصادر طبية استشهاد 30 مواطنا بينهم 24 في مدينة غزة جراء القصف على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال حي الصبرة ومنطقة اليرموك بمدينة غزة. جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به رئيسا وحكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لإعلانه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان رفض بري تصريحات براك الأخيرة وأكد أن الجيش اللبناني هو الرهان للدفاع عن الأرض سيادة وحفظ السلم الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف البلاد. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم والمفاوضات مع واشنطن لن تنفع. مسيرات الاحتلال تستهدف أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. رئيس البرلمان اللبناني يشدد على تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحب. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. شعراء أهل المودة تستمعون إلى هذا البرنامج بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. أما عند 9:35 نقدم إليكم أثير الحكاية. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:48، عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار. تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:56. شرح الآيات يقدم إليكم عند 12:02. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليه عند 12:20. عند 12:44 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامج شعراء أهل المودة،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض حياة وأشعار الخطيب والشاعر الكبير الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أعزتنا المستمعين، ولد الشيخ أحمد بن حسون الوائل النجفي في عام 1928 المصادف 17 من ربيع الأول يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله. وقد جرت العادة عند المؤمنين أن يلجأ الآباء إلى القرآن الكريم لاختيار اسم لأبنائهم تيمنا بكلام الله عز وجل. ولما بشر الشيخ حسون والد الشيخ الوائلي بمولوده قرأ المأثور من الدعاء، ثم فتح المصحف الشريف فإذا به يطالع الآية الكريمة: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأسماه أحمد.
كان الشيخ حسون والد الشيخ أحمد الوائلي يعمل بتجارة الحبوب والتمور، وكان قد درس في مدارس النجف العلمية فحفظ كثيرا من التاريخ والشعر، كما كان مولعا بقراءة نهج البلاغة ويعيش مع شروحه ويستغرق مع علومه إلى منتصف الليل مكبا على مطالعته، كما كان ملما بواقعة الطف وأحداثها الدامية، وكتب في رثاء الإمام الحسين عليه السلام شعرا باللهجتين الفصحى والعامية، وساعدته حالته المادية الجيدة على التفرغ للمطالعة والحفظ فضلا عن دروسه ومطالعته. وأسهم كخطيب في مقارعة الاحتلال البريطاني في الثورة العراقية الكبرى لعام 1920، فكانت له خطب حماسية جهادية ألهبت حماس الثوار، كما ساعدته حالته المادية الميسورة أيضا على هجر التجارة والتفرغ للمنبر الحسيني، فنشأ ابنه الوائلي نشأة علمية على يد هذا الوالد الفاضل، وحذا حذوه في طريقه إلى المنبر.
في 7 من عمره درس الشيخ أحمد الوائلي عند الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم، وبعد تعلمه القراءة والكتابة وحفظ القرآن دخل الدراسة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الكلية، ثم دخل كلية الفقه عام 1958، وتخرج منها عام 1962 وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ثم حصل على شهادة الماجستير في نفس الاختصاص في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة بغداد، وكانت رسالته بعنوان أحكام السجون بين الشريعة والقانون.
أيها الإخوة والأخوات، تابع الشيخ الوائلي دراسته في مصر، حيث درس في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ونال منها درجة الدكتوراه عام 1978 عن أطروحته الموسومة استغلال الأجير وموقف الإسلام منه. كما درس الاقتصاد في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية خلال فترة وجوده في القاهرة أيام إعداده لأطروحة الدكتوراه.
كان الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله شعلة متوقدة بالعلم، أثرى المكتبة الإسلامية والعربية فضلا عن ديوانه بالعديد من المؤلفات العلمية والعقائدية، إضافة إلى رسالتيه اللتين حاز بهما على درجتي الماجستير والدكتوراه واللتين ذكرناهما آنفا. فقد ألف في مواضيع عدة تستشف مضامينها من عناوينها ومن كتبه هوية التشيع وتجاربي مع المنبر، فضلا عن العديد من البحوث منها التنوع الحضاري لمدينة النجف الأشرف وغيرها.
نعم أعزائنا الكرام، لم تقتصر دراسة الوائلي على العلوم الحوزوية كالفقه والأصول والمنطق والعربية وعلومها وآدابها والتي تميزت بها حوزات النجف الأشرف العلمية، بل درس الحديث والتفسير وعلوم القرآن والفلسفة والفلك والرياضيات. وبهذا التنوع المعرفي المنسجم استطاع الوائلي أن يؤسس منبرا متجددا استقطب كثيرا من الشرائح العلمية والأدبية.
توفي الشيخ الوائلي عام 2003 في الكاظمية بمدينة بغداد، وكان قد عاد من مهجره دمشق إلى العراق بعد سقوط النظام البائد، حيث لم يلبث في العراق سوى 10 أيام، وشيع إلى النجف مرورا بكربلاء، ومن ثم دفن في مقبرته الخاصة إلى جوار كميل بن زياد النخعي في منطقة الحنانة. وقد أقيم له تشييع مهيب حضره آلاف العراقيين، كما أقيمت له مجالس الفاتحة في العديد من العواصم العربية والإسلامية.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، قدم الشيخ أحمد الوائلي قصائد خالدة ضمها ديوانه الذي احتوى على العديد من الأغراض، أهمها مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، واحتل هذا الغرض القسم الأكبر من ديوانه، وكان أهم جزء في هذا القسم هو رثائياته المفجعة لسيد الشهداء عليه السلام والتصوير المؤلم لواقعة الطف.
أما رحلته مع الشعر فقد بدأت مبكرا، فقد كان للبيئة النجفية أثر كبير في صقل مواهبه، فنشأ شاعرا على طراز شعراء النجف الكبار، كما شكل المحيط النجفي الخصب عاملا مهما في نمو قريحته، فأخذ يعب الشعر في مجالس النجف ومنتدياتها، ثم بدأ يقرأ ويحفظ لمجموعة من الشعراء المتقدمين بدءا بالشعر الجاهلي والشعراء الكبار في العصور اللاحقة، فحفظ للمتنبي والشريف الرضي والبحتري وأبي تمام ومهيار الديلمي والفرزدق والكميت وجرير ودعبل الخزاعي وغيرهم، كما قرأ الترجمات لدواوين عمر الخيام وسعد الشيرازي، وقرأ للشعراء المعاصرين العرب والعراقيين، وتأثر كثيرا بشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.
أحبتنا الكرام، كان لتفاعله مع الوسط الأدبي النجفي أثر بارز في العاطفة المتدفقة في شعره، خاصة قصائده الباكية المبكية في ذكرى واقعة الطف وذكرى المصائب والرزايا التي جرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء. ففي قصيدته حديث الجراح يرى الشاعر أن التضحية بالدماء هي سبيل الانتصار، وهي فتح جليل، وهي التي تنبت زهور الانتصار، وهي الطريق اللاحب إلى الحرية، يقول في هذا المجال:
الجراحات والدم المطلول أينعت، فالزمان منها خميل، ومضت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل.
والدم الحر مارد ينبئ الأحرار والثائرين، هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسوأ سير المجد ما روته النصور. ثم عذرا إن تهت يا دم يا جرح، فقد أسكر البيان الشمول.
نعم مستمعينا الأكارم، استنشق الوائلي من هذه الروح الثورية والمنهج الجهادي الخالد الذي اختطه الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الإصلاحية عبق الإباء واستلهم منها عظمة التضحية، فراح يتغنى بها في كل قصائده الحسينية حتى عدت السمة البارزة فيها. ففي قصيدته مولد الحسين يخاطب تلك الروح الكبيرة قائلا:
أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا، مغيب ومطلعه، وأنت حياة لا تموت على المدى، توالد في خلق وتنشئ وتبدع.
أبا الثورة الكبرى صليل سيوفها، نشيد بأبعاد الخلود مرجع، أبا الشهداء الواهبين تحية إلى هبة من غرة الشمس أنصع، وإنما نارا من دماء رفعته ليهدي طريق السالكين مشعشع.
أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، عن الملامح الرسالية في قصائد الشاعر الدكتور أحمد الوائلي ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى حديث ضيفنا عبر اللقاء التالي.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، نرجو منكم أن تسلطوا الضوء على الملامح الرسالية في قصائد الشاعر الدكتور أحمد الوائلي حول ملحمة الطف والإمام الحسين عليه السلام، وامتزاج هذه الملامح بلواعج القربة والبعد عن الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، ذلك الأديب الفذ والخطيب والشاعر البارز في ساحة الأدب الولائي، كان صوتا هادرا ومدرسة متنقلة ورجل المنبر بحق. لم يتعامل مع قضية كربلاء كحدث تاريخي جامد، أي أنها حادثة توقفت عند حقبة من الزمن، وإنما تعامل معها كغيره من أدباء الطف ومفكريه، تعامل معها كرمز متجدد يضيء الدرب للأجيال، وجعل من كربلاء وملحمة الطف والتي هي رمز الرسالة الخالدة، جعل منها في شعره تعبيرا عن الصراع بين الحق والباطل، مؤكدا أن الإمام الحسين عليه السلام هو مشروع إصلاح إنساني مستمر، كما يقول هنا في هذه الأبيات على سبيل المثال: أرى كل من يحيا يموت ويستوي، على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى، توالد في خلق وتنشئ وتبدع، أبا الثورة الكبرى صليل سيوفها، نشيد بأبعاد الخلود مرجع، أبا الشهداء الواهبين تحية، إلى هبة من غرة الشمس أنصعوا، وإن منارا من دماء رفعته ليهدي طريق السالكين مشعشع. والشيخ الوائلي رحمة الله عليه عبر شعره وأدبه أيضا لم يجعل من كربلاء مجرد مناسبة للبكاء أو الاستذكار فقط، بل حولها في شعره إلى ملحمة رسالية تربط الماضي بالحاضر، توظف البطولة والفداء كمنهج إصلاحي، وتعيد قراءة عاشوراء كرسالة عالمية ضد الطغيان. وقد امتزجت أو تشابهت ملامح شعره في الطف والغربة والحنين إلى الوطن، والمتتبع في هذا يجد أوجه التشابه ونقاط التلاقي في أدب وفكر الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. يعني شعر الوائلي رحمة الله عليه في الطف هو مشروع إصلاح، مشروع تعبئة، وفي الوطن ومشروع وجدان، وأيضا مشروع إصلاح. الأول من خلال شعره في الطف يستنهض الأمة عبر الحسين عليه السلام، والثاني يستنهضها عبر الحنين والهوية إلى الوطن. ختاما أختم بهذه الأبيات والتي جسد بها الشيخ الوائلي كربلاء كرمز للجراح العظيمة والدم الشريف، ويعتبرها ملحمة باقية عبر الزمان لا تكتب إلا في رحاب البطولة. يقول: ويا كربلاء يا هدير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا سفر ملحمة الخالدين بغير البطولة لم يكتبي، ويا شفة بنشيد الدماء تغرد عبر المدى الأرحبي. هذا بعض من أو نماذج من شعر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وأتمنى أن أكون قد سلطت بعضا من الضوء على جانب من جوانب فكري وأدب الشيخ الخطيب الشاعر والأديب الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مقتطفات أخرى من قصائد الشاعر الشيخ أحمد الوائلي، ندعوكم أيها الأفاضل لمتابعتها بعد لحظات، وذلك عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأطائف، أيها الأعزاء، في قصيدة رسالة للحسين الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، يلتفت الوائلي بقلبه إلى كربلاء وهو في الشام عند مرقد السيدة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهما، بعد أن تعذر عليه زيارة الحسين عليه السلام، فيصور مشاعره التي يمتزج بها الحزن العميق بألم الغربة والبعد عن قبر الحسين عليه السلام، ثم يبلغ الحزن ذراه في المقطع الأخير ليطلق هذه النفثة مخاطبا البقعة التي سجلت سفر الخلود.
ويا كربلاء يا هدير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا سفر ملحمة الخالدين بغير البطولة لم يكتبي، ويا شفة بنشيد الدماء تغرد عبر المدى الأرحبي،
ويا عبقا في ثرى العلقمي يشد الأنوف إلى الأطيب، ويا سرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، يشيد من جبهة أدميت وخد بعفر الثرى متربي، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم شكرنا على طيب متابعتكم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونشكركم على طيب الاستماع لبرنامج شعراء أهل المودة. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية شراكة دم وكفاح وهدف بين بلدين يجمعهما الإسلام واعتصام بحبل الله ومواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. شركاء الدم. كانت الدماء تسري في عروقي ساخنة ساعة استعدادي للخروج إلى أمسية عرض لأفلامي الوثائقية مهمة إلهية والشهيد الغريب. منذ وقت طويل وأنا أخطط لعرض هذين الفيلمين في تجمع يتجمهر فيه عوائل الشهداء الإيرانيين والأفغانيين، اخترت منطقة باقر شهر جنوب طهران القريبة من مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إنها منطقة يقيم فيها الكثير من المهاجرين الأفغان إلى جانب إخوانهم الإيرانيين. ذهبت عصر يوم شتوي إلى بلدية ناحية وطرحت الفكرة على رئيس البلدية، ففرح ورحب بها بأحر ترحيب وقال: ليس عليك سوى اختيار اليوم والساعة المناسبين لعرض الفيلمين، وأنا سأخصص قاعة احتفالات البلدية المركزية للعرض. وفعلا في اليوم الموعود اجتمع في القاعة التي خصصتها بلدية المنطقة عوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين. الشهداء الإيرانيين الذين دفعهم إحساس الواجب للحضور في أفغانستان أيام الاجتياحين السوفيتي في ثمانينيات القرن الميلادي المنصرم والاجتياح الأمريكي منذ عام 2001. إيرانيون رأوا أن من واجبهم الحضور في البلد الجار أفغانستان والمشاركة في الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض الأفغانيين. كانت تلك العوائل تحضر إلى جانب عوائل الشهداء الأفغان ممن كان أبناؤهم قد ولدوا في أفغانستان، لكنهم وبعد أن كبروا في الجمهورية الإسلامية رأوا أن من واجبهم الدفاع عنها يوم فرض نظام صدام التكريتي المقبور في العراق حربا شعواء ظالمة يدعمها كل الاستكبار العالمي والرجعية العربية. دخلت القاعة وأنا أجد أمامي وجوها أعرفها وأنست بها يوم قررت خوض غمار الجهاد الناعم بالثقافة والفن وإنتاج الوثائقيات. في الساحتين الإيرانية والأفغانية أمهات وآباء وعوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين استقبلني الحضور بالتحايا والصلوات أحيانا، والبعض تقدم نحوي ليقدم لي شكره مباشرة على هذه المبادرة. عرض الفيلمين على عوائل الشهداء، لكنني كنت أبحث عن وجه آخر من بين هذه الوجوه، وجه ملؤه الحنان والعطف، وجه أمي شهيد إيراني استشهد في أفغانستان عرفته خلال تحقيقاتي عن الشهداء الإيرانيين في أفغانستان، وعندما زرتها للبيت لأحاورها وأجمع معلومات عن ولدها قالت لي في نهاية الحوار: زر قبر ولدي وأبلغه سلامي وقل له إنني أحتاج لدعائه. كنت أبحث عنها لأقول لها إنني أبلغت سلامها، وأسألها عن حقيقة الدعاء الذي طلبته من ولدها. تفحصت الوجوه كثيرا لكنني لم أجدها. أحاطني الحضور بحفاوة كبيرة حتى جلست على كرسي في الخط الأول من القاعة، وهناك استقبلني سيادة رئيس بلدية منطقة باقر شهر ورئيس العلاقات العامة في البلدية ورحب بي. وعندها سمعت عريف الحفل يدعوني لارتقاء المنصة لإلقاء كلمة قبل عرض فيلمي الوثائقيين. ماذا يمكن القول في حضرة الشهداء والشهادة؟ ماذا يمكن القول في حضور أهل التضحية والفداء، عوائل الشهداء؟ وما شأني وما قدر كلماتي في محفلهم المطهر بدماء الشهداء الزاكية؟ ماذا يمكن القول عن شهيد ترك الديار وعاش الغربة لكن إحساس الانتماء إلى العقيرة الحقة والالتزام بالتحرر والإباء الحسيني دعاه إلى الدفاع عن حياض بلد آخر والاستشهاد على أرضه متخطيا كل الانتماءات الجغرافية ليعيش رحابة الانتماء للحق وللإسلام، لتتحول غربته إلى توطن ومد جذور بعمق تاريخ وحضارة تلك الأرض التي أريق دمه عليها. الشهيد الأفغاني في إيران والشهيد الإيراني في أفغانستان. وقفت على المنصة ووجدت نفسي أمام جمع لا يفرق بينهم الانتماء الجغرافي والعرقي، بل يجمعهم ويوحدهم الانتماء العقائدي والمبدئي حتى صاروا شركاء في الدم. عوائل إيرانية وأفغانية تجمعهم العقيدة المحمدية الحسينية على أرض إيران الإسلام. وهناك تذكرت الأمة التي أبحث عنها، ذكرتها باسمها واسم ولدها الشهيد، الشهيد أحمد رضا سعيدي. نظرت إلى الوجوه عسى أن أسمع منها جوابا أو أرى إشارة. ذكرت قصتها وما طلبته مني، وأنني قد أديت الأمانة وأبلغت التحية وقدمت طلب الدعاء لولدها، فأين هي؟ فلم يأتني جواب من أحد. عرض الفيلمان وبعد الانتهاء رفعت أصوات الصلوات وتخللها بعض أصوات التصفيق. لمحت العيون ووجدت أكثرها يتلألأ بالدموع. توجه نحوي جمع من الحضور ليقدموا لي شكرهم على الفيلمين، وكلمات الإطراء والشكر تترى علي من كل جانب. من بينهم كان رجل خمسيني تقدم نحوي وبعد التحية وتقديم الشكر قال إنه حبيب الله أحمدي، أخو الشهيد داود أحمدي، الشهيد الأفغاني الذي ولد في أفغانستان واستشهد مع رفاق جهاده الإيرانيين في عمليات بدر، وقبره الآن في مقبرة بهشت رضا، أي جنة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. قال إنه يفتخر بهذا الانتماء، وعائلته كلها مستعدة للتضحية في سبيل الإسلام. يفتخر ويعتز بامتزاج دم أخيه بدم أخيه المجاهد الإيراني في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قلعة الإسلام المحمدي الأصيل في هذا الزمن. وهناك وعلى بعد أمتار لمحت امرأة ثلاثينية اقتربت مني وحيتني وقدمت لي شكرها، ليس على الفيلمين فقط بل لذكر أمها وأخاها الشهيد الإيراني الذي استشهد في أفغانستان. سألت ومن هي أمك؟ قالت إنها أم الشهيد أحمد رضا سعيدي. سألت وأين هي الآن؟ قالت عند رب كريم رحيم وبجوار السيدة الزهراء سلام الله عليها إن شاء الله. يا إلهي، توفيت أم الشهيد سعيدي. الآن عرفت حقيقة طلبها من ابنها الشهيد بأن يدعو لها.
انهمرت دموعي على خدي دون إرادتي، ثم رفعت رأسي وإحساس الشموخ يسري في جميع عروقي، ثم لمحت صورة الشهداء المشتركين بين إيران وأفغانستان، تعلوهم صورتا الإمام الخميني والإمام الخامنئي. عندها أدركت حقيقة كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم قال: أمريكا لن تستطيع ارتكاب أي حماقة ضدنا. رحم الله شهداء الإسلام من بدر الكبرى إلى ساحات الجهاد في دول محور المقاومة في عصرنا الحاضر. أحبتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 240. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وأيضا يقال أن هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وسنشير إليه إن شاء الله. هذه الحكمة تلفت النظر إلى عواقب الأمور في أفعالنا، واستخدام الوسائل واتخاذ الطرق اللامشروعة في تمشية الأمور ظنا منا الحصول على النفع والسعادة، لكن عاقبتها في الحقيقة الخراب والدمار. هذه الحكمة عنه عليه السلام فيها رسالة مهمة إلى من كان بصيرا وواعيا وطالبا لفهم الحقيقة. والرسالة هي: علينا أن نفهم من هذا الكلام أن فيه تحذيرا من العواقب الوخيمة للأفعال غير الأخلاقية أو غير العادلة. فكما أن وجود الحجر الغصيب في الدار يشير إلى وجود مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى خرابها، فإن الممارسات الخاطئة في المجتمع تعتبر مؤشرات على انهيار القيم والأخلاق فيه. وبالتالي هذا القول يعبر عن أهمية الالتزام بالقيم والأخلاق في المجتمع، وتحذر من العواقب السلبية. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الآية تبرز أهمية العبرة من التاريخ، حيث تشير إلى أن الظلم والكفر لهما عواقب وخيمة، وأن هذه العواقب تعتبر علامة على قدرة الله وضرورة الالتزام بالتعاليم الإلهية، كما تدعو المؤمنين إلى التفكر في هذه الأحداث واستخلاص الدروس والعبر منها. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن قرى أو مدن معينة عانت من الهلاك بسبب ظلم أهلها، وهي تشير إلى عاقبة الكفر والظلم الذي ارتكبه هؤلاء القوم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فتلك بيوتهم خاوية، تعني أن بيوتهم أصبحت خالية، أي لا يوجد فيها أحد، وقد دمرت أو أصبحت مهجورة، وهذا يعكس مصيرهم بعد ظلمهم وكفرهم. لماذا أصبحت خالية ومهجورة؟ بسبب ظلمهم، بما ظلموا، أي أن السبب وراء هلاكهم هو ظلمهم لأنفسهم وغيرهم وكفرهم بالله. الظلم هنا قد يكون ظلما اجتماعيا أو دينيا، حيث لم يلتزموا بما أمر به الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، تعني أن ما حدث لهؤلاء القوم يعتبر آية، علامة ودلالة على قدرة الله وعظمته، وأيضا عبرة للمؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون لقوم يعلمون، أي تشير إلى أولئك الذين يمتلكون الفهم والمعرفة ويستطيعون استخلاص العبر من هذه الأحداث. وعند ذكر هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الرضي رحمه الله، ويروى أيضا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب، أي مستقاهما من ينبوع واحد أو بئر واحد ومفرغهما من دلو واحد وهو العلي القدير. وفي كلام الرضي إشارة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والقول المنسوب إليه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، خمس كلمات في التوراة وينبغي أن تكتب بماء الذهب، أولها حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، والغالب بالظلم هو المغلوب، وما ظفر من ظفر الإثم به، ومن أقل حق الله عليك ألا تستعين بنعمه على معاصيه، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره. حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، هذه عبارة تشير إلى أن الغصب أخذ شيء دون حق يسبب الخراب والدمار، إذا استولى شخص على شيء يخص آخر فإن ذلك يؤدي إلى تدمير العلاقات والروابط الاجتماعية، وهو تذكير بأن الظلم لا يعود إلا بالضرر. ثانيا، والغالب بالظلم هو المغلوب، وأن من يظلم الآخرين ويستولي على حقوقهم قد يظن أنه في موقع القوة لكنه في الحقيقة هو المغلوب. الظلم يؤدي إلى ضعف الشخص المعتدي في النهاية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما ظفر من ظفر الإثم به، إن الشخص الذي يرتكب الإثم أو الذنب لا يمكن أن يعتبر نفسه فائزا
بل على العكس، فإن الإثم يجلب الندم والخسارة، ويجب على الإنسان أن يتجنب الطرق الملتوية التي قد تبدو مغرية، وفي الحقيقة إن الإثم هو الذي ظفر بالإنسان. هناك بيت شعر بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول الشاعر: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. فقرة أخرى: ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. هذه الجملة تعبر عن أهمية استخدام النعم التي منحها الله في طاعته وليس في معصيته، أي أن الشخص يجب أن يكون واعيا لاستخدام ما لديه من نعم في فعل الخير واتباع الطريق الصحيح، وليس في الأفعال التي تغضب الله، لأن استخدام النعم في المعاصي يخالف الإنصاف والمروءة، والإنسان لابد وأن يكون عبيد الإحسان ولا ينكر الجميل. والفقرة الأخيرة: ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره، أي أن الشخص يجب أن يكون حذرا في كيفية تقديم نفسه للآخرين. وجهك ماء جامد تعبر عن كرامة الإنسان المحفوظة والمستورة، لكن عندما تسأل الناس وتطلب منهم حاجة عليك أن تكون واعيا للناس الذين تختار أن تظهر لهم طلبك، وأن تكون حريصا على كرامتك، لأنك عندما تطلب شيئا من أحد فإنه يستوجب الخجل والاستحياء، والإقطار يشير إلى عرق الجبين من الخجل، فعليك أن تحفظ كرامتك ولا تطلب شيئا من أحد لا يستحق أن تطلب منه شيئا، فليكن الطلب من الله وليس من سواه. هذه الكلمات الخمسة تدعو إلى تأمل عميق في السلوك الفردي والاجتماعي، وتحث على تجنب الظلم والمعاصي، والتفكير في كيفية استخدام النعم التي منحها الله، كما تشدد على أهمية الوعي الذاتي وإدراك كيفية تأثير الأفعال على العلاقات الشخصية والمجتمع. وندعو الله أن يجنبنا الظلم والطمع في أموال ممتلكات الآخرين، ويغنينا بنعمه عن الطلب ممن لا يستحقون أن يطلب منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أطيري اللهم
روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي، بالصلاة والسلام سرمدي،
زدنا حبا وقوي جمعنا، هب لنا
العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم، والمفاوضات مع واشنطن لن تنفع. مسيرة الاحتلال تستهدف أسطول الصمود العظمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. رئيس البرلمان اللبناني يشدد على تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة إن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على أن إيران لن تستسلم على الضغوط. وفيما أكد أن إيران دفعت لإنجاز تخصيب اليورانيوم أثمانا باهظة، اعتبر سماحة القائد إجراء مفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات بأنه ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه. وأشار قائد